أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الممتحنة: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. هذه السورة 60 من كتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى، وهي سورة الممتحنة، وهي سورة من السور المدنية، آياتها 13 آية اتفاقا، تعد في ترتيب المصحف السورة 60، وفي ترتيب نزول القرآن تعد 92، تعد 92، قالوا نزلت بعد المائدة وقبل النساء، بعد سورة المائدة وقبل النساء. كان سورة المائدة فيها آيات تقضي على ما في سورة النساء، إن بداية سورة المائدة في وقت ونهايتها في وقت آخر، فنزل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، نزلت في حدة الوداع سنة 10، كان بدء نزولها في وقت، لكن انتهاء نزولها واكتمال آياتها في وقت آخر، خلالها كانت نزلت آيات من سور أخرى وسور أخرى. هذه السورة تسمى بسورة الممتحنة، وتسمى بسورة الممتحنة. الممتحنة زي ما قلنا قبل كده بسورة المجادلة، تسمى بسورة المجادلة باعتبار المرأة المجادلة وهي خولة، وسورة المجادلة يعني ما وقع من مجادلة، فهذا مصدر. كذلك هنا تسمى بسورة الممتحنة من إضافة الشيء إلى نفسه، بمعنى السورة الممتحنة، السورة الذي يمتحن بما فيها المؤمنون، وكانت نزلت في امتحان المؤمنات إذا جئنا للنبي صلى الله عليه وسلم. كذلك تسمى الممتحنة، الممتحنة يعني كأنه هنا المرأة التي امتحنت فيها أو كان في سببها نزول آيات من هذه السورة. فالممتحنة كانت أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط التي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم مهاجرة، فامتحنها النبي صلى الله عليه وسلم بما سيأتي فيها في السورة. فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن. فالمرأة التي تمتحن فهي ممتحنة، والسورة نفسها هي السورة الممتحنة، إن سورة الامتحان. السورة نزلت بسبب من الأسباب، وهو إن بعض المؤمنين وقع في خطأ من الأخطاء العظيمة، التي لولا أن الله عز وجل اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، كان يكون لهذا شأن عظيم مع النبي صلى الله عليه وسلم وعند الله سبحانه وتبارك وتعالى. وهذا ما يسمى بالخيانة العظمى، الخيانة العظمى أن الإنسان يخون المؤمنين ويرسل إلى أعدائهم ما ينبئهم عن أخبار المؤمنين. هنا النزول كان إمتى بالضبط نزول هذه السورة؟ يعني مختلف فيه بين العلماء، هل هي في عمرة الحديبية التي كانت في سنة 6 في ذي القعدة فنزلت بسببها، ولا هي كانت في فتح مكة في سنة 8 في تجهز النبي صلى الله عليه وسلم للخروج. بكل من القولين قال فريق من العلماء، فاللي قالوا أنها نزلت في الحديبية قالوا هذا أقرب، هذا أقرب. إنه طبعا السبب إيه؟ هي قصة حاطب ابن أبي بلتعة، رجل صحابي فاضل وكان ممن شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن وقع في مطب صعب هنا أوقع نفسه فيه، فأنزل الله عز وجل بسببه هذه الآيات من هذه السورة. حاطب ابن أبي بلتعة أرسل إلى أهل مكة يخبرهم عن خروج النبي صلى الله عليه وسلم إليه، لكن الأمر أنهي خروج؟ هل خروج في الحديبية؟ لأن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط المذكورة في هذه السورة كانت جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم مهاجرة في هذا الحين، في هذا الحين حين الحديبية، وبسببها أنزل الله سبحانه تبارك وتعالى: إذا جاءك المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتمهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. يبقى هنا كان في صلح وكان في معاهدة، ما فيش من هذا الشيء بعد فتح مكة، إيه اللي هيكون في الأمر بعد فتح مكة؟ لكن هذا كان في الحديبية، فهذا يقرب أنه كان فيه. لكن يشكل عليه طيب إيه الخيانة اللي حصلت؟ الحديبية عمرة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة يعتمر، فقالوا إنه كان يخفي على قريش أنه خارج إليهم في عمرة صلى الله عليه وسلم حتى يفجأوا بوجوده عليه الصلاة والسلام، فإذا فوجئوا بوجوده ما يلحقوش يستعدوا لقتاله صلوات الله وسلامه عليه. لكن الكثيرون من المفسرين وأهل الحديث يقولون لا، هذا كان في حد في فتح مكة في رمضان من سنة 8، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعمي الأخبار على الناس في أنه خارج لفتح مكة حتى لا يستعد له أهل مكة، فحاطب بن أبي بلتعة أرسل إليهم يخبرهم بخروج النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الإشكال هنا أنه ترتيب بقى في النزول، هيبقى القصة بعضها في الحديبية اللي هو في آخر هذه الصورة، والبعض الآخر فتح مكة اللي في أول هذه الصورة، يبقى آيات نزلت هنا وآيات نزلت هنا، فالله أعلم. لكن قول من قال أنها في الحديبية هذا أقرب، هذا أقرب. الصورة لها أغراض في هذه السورة، 13 آية. أغراض هذه السورة، الهدف من نزول هذه السورة، يذكر لنا العلماء أنها تشتمل على تحذير المؤمنين من اتخاذ المشركين أولياء، ودي أول آية بدأت فيها: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. ففيها قطع الولاية بين المؤمن وبين الكافر، وربنا كم حذر في كتابه سبحانه تبارك وتعالى من الكفار، وأن الكفار ليسوا أهل مودة لكم، وأن الكفار يتمنون لكم السوء، يرجون أن تدور عليكم الدوائر، يظنون بكم السوء ويظنون بكم الظنون، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. فإذا كان هذا حال الكفار، فربنا يحذرنا: احذروا أن تتولوا هؤلاء. التولي لهؤلاء بمعنى الحب القلبي، المناصرة على الدين، يعني قد ترى إنسانا يفعل خيرا تحب منه هذا الخير، لم يمنعك الله عز وجل أن تحب الخير من إنسان ولو كان كافرا، أن تحب أنه عمل خيرا. ولذلك الكافر حين يعمل الخير ثم يسلم بعد ذلك يؤجر بعد إسلامه على ما قدم من خير، كل الخير الذي عمله في جاهليته وفي كفره يؤجر عليه بعد إسلامه، هذا ممدوح ومحمود عند الله عز وجل أن عمل الخير في جاهليته. فلما أسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: أسلمت على ما أسلفت من خير. كان رجل في الجاهلية يتصدق ويعتق الرقاب ويعين الأسرى ويعطي للحديد ويعطي للرحم، فلما أسلم سأل النبي صلى الله عليه وسلم: كنت أفعل كذا وكذا، هل لي فيها من أجل؟ قال: أسلمت على ما أسلفت من خير. وذكر في حديث آخر أنه ما من رجل يهودي ولا نصراني يدخل في هذا الدين فيحسن إلا أعطاه الله عز وجل على ما كان يعني من عمل في جاهليته وفي إسلامه، كل ما عمله من خير أجره عليه. فإذا أساء أخذه بالجميع، حسبه على الجميع إذا أساء. يبقى هنا الإسلام يدب ما قبله من شرك من كفر من ذنوب، لكن إذا كان في إسلامه قيده أنه يحسن، إذا لم يكن أحسن في إسلام يؤخذ بالجميع ما عدا الشرك. الإسلام يدب الشرك، بقيت باقي الأشياء اللي كان يعملها من خيانة من أكل حرام كذا يؤخذه الله عز وجل بها إذا لم يكن أحسن في إسلام. فهنا يحذرنا الله من موالاة الكفار أن نتخذهم أولياء. يبقى هنا الموالاة المناصر على الدين، إنه يحب الكافر يناصره على ما هو فيه من باطل وعلى ما هو فيه من كفر، ولا يمنع أن الإنسان المؤمن ينتصر للمظلوم ينتصر للمظلوم. فإذا وجد إنسانا ظالما يأخذ مالا بغير حق من مسلم أو من كافر يمنعه من ذلك، يمنعه من الظلم. لكن هنا النصر على الدين، الموالاة أن يناصره على دينه، يبقى الكفار يقاتلون المسلمين يقف مع الكفار على المسلمين، يبقى هذه الموالاة التي نهى الله عز وجل عنها، أن يتولى المؤمن الكافر أن ينصره ويحبه على دينه وعلى كفره. فيحذر الله عز وجل من اتخاذ المشركين أولياء، ويبين لنا الأسباب أنهم كفروا بهذا الدين الحق، وأنهم أخرجوا المؤمنين من ديارهم كما سيأتي. كذلك في هذه السورة يعلمهم لأن اتخاذ الكفار أولياء، يتخذهم مناصرين ويتخذهم أولياء ويحبهم على ذلك، هذا من الضلال، وأن الكفار لو تمكنوا من المؤمنين لأساءوا إليهم بالفعل وبالقول. الكافر إذا تمكن وانتصر على المسلم يقوم ما يبهش له ولا ينظر إليه أنه صاحب دين أنه كذا، لا، والأمر الواقع نرى هذا الشيء. الكفار يمكن من 50 سنة كانوا على استحياء في الكلام مع الإسلام، الآن بعد ما دخلوا بلاد المسلمين وبدأوا يصنفوا المسلمين إرهابيين وأصوليين ومش عارف إيه، صنفوا المسلمين ودخلوا في ديارهم وعادوا المسلمين وكشروا لهم عن أنيابهم، الآن يتكلمون عن الإسلام بما تسمعون كل يوم والتاني، يقول لك الدنمارك النرويج فرنسا مش عارف فين، يتكلم ويسبوا الرسول صلى الله عليه وسلم ويشتمون في الإسلام ويظهرون البغض للإسلام والمسلمين. حتى الذين كانوا مع المسلمين في ديارهم من نصارى خرجوا وذهبوا إلى المهجر وقعدوا هناك، أظهروا ما كانوا يخفونه لما كانوا في بلاد المسلمين، كانوا ساكتين ما كانوا يتكلموا، لما خرجوا هناك فين الحرية وفين كذا والإسلام فين الإرهاب وبتعمله، والمناقشات بقت علني في التلفزيون والفضائيات ويناقش، وترى منه الحقد على الإسلام والغيظ والكيد للإسلام والمسلمين بمنتهى البداحة. وده اللي ربنا قال لنا، كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. كذلك في هذه السورة يخبرنا ربنا أن ما بين المشركين وبين المؤمنين من أواصر القرابة لا يعتد بها، إن هم إذا ظهروا عليه لن ينظروا إلى ذلك، ولا ينظروا إلى مودة بينكم وقرابة بينكم وصلة بينكم في يوم من الأيام. وأخبرنا أنه ينبغي أن تنقطع الموالاة حتى لو وجدت القرابة، طالما أن هذا في صف الكفار وأنه يحارب الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه، فاحذر أن تكون معه. وضرب لنا المثال والأسوة الحسنة في إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وقومه عليه الصلاة والسلام، إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم وما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فالمؤمن يحب المؤمن ويواليه ويوده، أما مع الكافر لا، ما فيش موالاة بين المؤمن وبين الكافر. فإذا كان هناك مراعاة لحقوق الجوار، إذا كان هناك مراعاة للمصالح المشتركة لكذا، أما الموالاة بمعنى المحبة القلبية والنصر على الدين، هذا الذي ينهانا الله عز وجل عنها. كذلك أردف في ذلك باستئناس المؤمنين برجاء أن تحصل بينه وبين هؤلاء مودة، يعني هذه بيد الله عز وجل تغيير القلوب، عسى الله أن يجعل بينك وبين الذين عاديتم منهم مودة، فالله قدير على ذلك سبحانه وتبارك وتعالى. إذا أنت تحب الناس، تحب الخلق، تحب لهم الخير، تحب أن تدعوهم إلى دين الله عز وجل، قدم الأسباب في أن تظهر لهم جمال هذا الإسلام وأن تدعوهم إليه لعلهم يستجيبوا، عسى الله أن يجعل بينكم وبينهم مودة في يوم من الأيام. كذلك يرخص للمؤمنين في أنهم إذا تعاملت هؤلاء بالبر لا مانع أن تبر هؤلاء، وخاصة إذا كانوا من أقاربك. أما الموالاة في الدين بمعنى النصر على الدين وأنك تكون جاسوسا لهؤلاء على الإسلام والمسلمين، لا، ليس لك هذا إلا شيء. فلذلك يقول لنا أنه لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. البر حادة والموالاة حادة. يبقى البر تبر إنسانا تصنع معه المعروف، تصنع معه الخير، تراعي حسن الجوار، تراعي حسن ما بينك وبينه من معاملات، لا تغدر، لا تقول، لا تعامل معاملة خاطئة. ولكن الموالاة بمعنى النصر على الدين والمحبة القلبية على ما هو فيه من الكفر، هذا الذي ينهى الله عز وجل عنه، ثم يخبرنا بأنه لا يجوز للمسلم أن يبقى مع امرأة كافرة. ربنا رخص في أن يكون المؤمن يتزوج الكتابية، إنما الكافرة المشركة الملحدة الوثنية عابدة الأصنام لا يجوز المسلم أن يتزوجها، بل ولو كانت تحته قد تزوجها أو كان كافرا ثم أسلم، لا يجوز أن تدوم العشرة بينه وبينها إلا أن تسلم، والعكس كذلك. وجعل هنا أنه إذا تزوج امرأة على هذا الحال وبعد أن ردها إلى الكفار رجع إليها مالها، رجع إليها ما أخذ من أشياء، والعكس كذلك في ذلك على ما يأتي فيها، يبقى يعوض أزواج المشركون من ما أعطوا زكاة امرأة مسلمة تحت رجل مشرك لا يجوز لها أن تبقى معه، فيعطى له مهر وفرق بين الاثنين. وهنا يعني ذكر في المسلمين وذكر في الكفار هذا الشيء، يبقى لهن حل لهم ولهم يحلون لهن، الأمر وعكسه. كذلك فيها المبايعة، مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم على أشياء، وسميت بيعة النساء في هذه الصورة، وقد بايع الرجال بالبيعة نفسها، وإن سميت بيعة النساء لأنها أنزلت في شأن النساء كما سيأتي. فيها أيضا تحريم تزوج المسلمين من المشركات، وفيها النهي عن موالاة اليهود وأنهم أشبه المشركين، ودي آخر صورة آية في هذه الصورة. بدأها سبحانه بقوله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم. التعبير يا أيها الذين آمنوا، التعبير عدوي وبدأ به وعدوكم، هنا فيه التحذير العظيم للمؤمنين من أن يتولوا هؤلاء. يا أيها الذين أمنوا، التهييد للإيمان في القلب، وكل نداء فيه يا أيها الذين أمنوا كأنه يقول لك إن كنت مؤمنا نفذ هذا الذي أقول لك أن تفعله أو أنهاك عنه فاجتنبه. يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا، لا تجعلوا بينكم وبينهم هذه الموالاة. لا تتخذوا مين؟ لا تتخذوا عدوي، فبدأ بذلك. وانت يعني الانسان حين ينظر الى الناس في معاملتهم بعضهم مع بعض، يمكن تلاقي انسان انت تحب وتود وكذا، واخر بينك وبينه معاداة، وهذا يذهب الى هذا الاخر يجلس معه ويسهر معه ويتكلم معه، يقوم الانسان يتغيظ يقول له انت رايح لعدوي سيبني وذهب لعدوي. هذا الانسان في شعوره، إذا كان الإنسان يتغيظ على غيره إنك سبتني وذهبت إلى من يعاديني ومن يكيد لي ومن يفعل بي كذا، فيحزن لذلك. هنا المعاداة في الدنيا قد تكون على مال، قد تكون على أمور دنيوية، قد يكون فيها خطأ وصواب، ولكن أمر الدين لا لا ما فيهوش إلا صواب واحد، وهو اللي في جانب الدين، وخطأ وهو اللي في جانب عكس الدين. فربنا يقول هؤلاء أعدائي، أعدائي، هل تود أنت لأعدائك تحبهم، تحب أن تكون مع هؤلاء أعدائي في النار؟ فالله عز وجل يحرص عليك أنت، يقول لا تدخل نفسك النار، احذر من النار. هل توالي أعدائي فتكون مثلهم ومعهم في النار؟ هل تتولى الشياطين وتكون مع الكفار؟ لا تتخذوا عدوي. وبعدين يذكرون أيضا هم عدوكم أيضا، مش عدوي فقط، عدوك أنت أيضا، هو لا يحبك، هو لا يتمنى لك الخير، هو إذا انتصر عليك عاقبك وأظهر لك كل ما كان يخفيه، كل ما كان يخفيه قبل ذلك. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. والصورة إيه؟ إزاي بيتخذونهم أولياء؟ قال تلقون إليه بالمودة، تلقون إليه بالمودة، كأنك في حين تتعامل معه تتناسى الدين. وهنا المؤمن لا ينسى دينه أبدا، الدين الذي يحافظ عليه. في تمايز بين المؤمنين وبين المشركين، لا بد من التمايز، هذا مؤمن وهذا كافر، أما كلنا زي بعض والدين ما فيش حاجة، نحن نقول أنا مسلم وأنت يهودي وأنت نصراني وهذا مشرك وكلنا زي بعض في الإنسانية، كلنا إخوة وكلنا كذا، هذا الذي ينهانا الله عز وجل عنه ويأمر الكفار المسلمين به، انهم اتحللوا من دينكم الى اخر درجة من درجات التحلل. خلوا ما فيش الامر الدين ايه امر الدين، لا ما تنظرش لحد على ان هذا مسلم وهذا كافر، المعنى خلي مودة وخلي محبة وخلي مولاة على امر الانسانية الانسانية. طيب المعاداة كل مين؟ الكفار محددين أعداءهم، من أعداؤهم؟ لما كان الحرب الباردة بين أمريكا وروسيا كان محددين الهدف بتاعهم، الهدف بتاعنا تكسير روسيا، القضاء على روسيا. لما قضوا عليها يبقى الكفار وضعين من الأعداء، بيحضروا لأنفسهم من أعداؤنا الذين نقاومهم الذين يجب علينا أن ننتصر عليهم. اما المسلم يقولوا لا ما تفكرش في عالم، ما تعديش حد، حب الجميع، احنا هنعاديك براحتنا، احنا هنحضر لك النار اللي هندخلك فيها، هنؤذيك وقت ما نحب نحن، لكن انت ما تفكرش في هذا الشيء، خليك غبي كده، اقفل عقلك، اقفل تفكيرك، وما تعديش حد وحب كل الناس لغايه ما تجيلك المصيبه من عندنا. فهؤلاء لما قضوا على روسيا في الماضي الاتحاد السوفيتي، بعد كده جاء الرئيس بتاعهم يقول من اعداؤنا الان؟ عدونا الآن، لازم يكون لنا عدو، لازم نحضر لحد تاني، خلصت حرب النجوم بتاعت هؤلاء، الآن الحرب عدونا الإسلام، وبدأوا يكيدون ويخططون، فكان دخلوا أفغانستان ودخلوا العراق. يبقى هم بيحضروا مين العدو وحطين خطط لهذا العدو الذي عندهم، عدوهم الإسلام والمسلمون. ولا مانع من أن يقول لا احنا بنعديش الإسلام، الإسلام حاجة كويس بس المسلمين هم اللي احنا بنعديه. الإرهابيون، من هؤلاء الإرهابيون؟ اللي هم متمسكون بدينهم، الأصوليون، المتزمتون، اللي كذا، يحط لهم أوصافا بحيث يبغضهم الناس ويكرههم الناس. يبقى هؤلاء المسلمون في النهاية هم دول اللي احنا مش عايزينهم، لكن المسلمين عايزينهم، المسلمين اللي في المراقص في الملاهي الليلية هم دول اللي عايزينهم، المنافقون اللي قاعدين وشهم مع هؤلاء وهؤلاء هم دول المطلوبون، المسلمون اللي بيأكلوا الحشيش والمخدرات ويشربوا الخمور ويفعلوا المعاصي هو ده اللي احنا عايزينه. ويدخلوا في بديار المسلمين الحرب على الإسلام والمسلمين، إن كل سنة يعملوا اجتماع عالمي ازاي نقضي على هذا الاسلام في بلاد المسلمين، نعمل لهم حرية المرأة السنة، نكلموهم عن الختان المرة، نكلموهم عن انهم بيعادوا الناس ومش مفتحين على الناس ومنغلقين، نكلموهم عن حقوق الاقليات اللي في المكان. هم يقولون بالديمقراطية، الديمقراطية الديمقراطية حكم الشعب للشعب، الاسلام حكم الله للشعب. الديمقراطية عندهم يقولون ان الحكم الاغلبية، ديمقراطية ناخذ الرأي ويكون للاغلبية، ويجوا على ديار الاسلام ويقول له لا اغلبية ايه، فين حقوق الاقليات، فيجعل الاقليات حقوقا اكثر من حقوق الاغلبية. طيب اذا قلنا بالديمقراطية اللي انتم بتقولوها ديمقراطية بحكم الاغلبية، الرأي الاغلبية، يقول لك لا حقوق الاقليات، فين المرأة، المرأة وانت اللي دافع عن المرأة المسلمة اللي الاسلام هو الذي كرمها. الامر ليس دفاعا عن المرأة ولا عن اقليات، الامر كيف يحارب الاسلام، كيف يقضي عليه باي مبرر من المبررات، وفي النهاية سيظهرون لانكم مسلمون نحن نقاتلكم. نسأل الله عز وجل أن يقضي على أعداء الإسلام والمسلمين وأن ينصر دينه وأن يعز أهله. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.